بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
لا، هذا الحديث جاء بروايات عديدة وفيها، والمؤلف يعني اختصره اختصارا أو اختار الرواية المختصرة. قال: كنت رجل عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا ملاء، يعني كثير الملي، وهو من ملي يملى مليا أو مذيا، والملي معروف هو سائل ماء رقيق ينزل بعد تعرق الشهوة، يختلف عن المني معروف، هذا سببه التذكر أو المداعبة، وصفته تختلف وخروجه يختلف، فهو يخرج برخاوة، أما المني فيخرج دفق، وهذا يخرج من غير لذة، والمني يخرج بلذة، وهذا رقيق والمني غليظ. كنت رجلا ملاء، يعني كثير الملي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قوله: لمكان ابنته مني، فحكم أنه صيره وأنه هذا شيء يتعلق بالعلاقة بالمرأة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، باختصار فيه الوضوء، يعني في الملي، أي في خروج الملي الوضوء، يعني الواجب فيه الوضوء، الواجب في خروج الملي الوضوء. وفي رواية أخرى فيها تفصيل: يغسل ذكره ويتوضأ، توضأ وانضح فرجك. وفي روايات في غير الصحيح: يغسل ذكره وأنثييه. في مجموع الروايات يتضمن أولا أنه لا يجب الغسل، وهذا بالإجماع أن الملي لا يجب، لا يوجب الغسل، وإنما يجب منه غسله من الفرج، غسل الملي، يغسل ذكره ويتوضأ. قول يغسل ذكره ما يلزم ان المراد غسل العضو كاملا، لكن لما جاءت رواية يغسل ذكره وأنثيه هذه ما تحتمل الا غسل الجميع. اما الرواية التي في الصحيح يغسل ذكره ويتوضأ او توضأ وانضح فرجك، هذا لا يقتضي إلا غسل المخرج، مخرج الملي. وأظن في بعض الروايات أنه كان يغتسل من الملي، يظنه كالمني، يقول: حتى تشقق جلدي. فلذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فيه الوضوء، أو قال: توضأ وانضح فرجك. وجاء في حديث، في غير حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الملي يصيب الثوب قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفة من ماء، فأخذ فترشه عليه، فأخذ من هذا إن الملي نجس ولكن نجاسته مخففة، حتى قال بعض أهل العلم إنه يعفى عن اليسير منه وأنه لا يوجب الغسل بالإجماع، وأنه يجب منه الوضوء وذلك بالإجماع. وفي الحديث دلالة على يعني جواز الاستنابة في السؤال، إذا الإنسان يعني لم يتيسر له، إما حياء أو بسبب أنه ما يحسن التعبير فيستنيب، يجوز أن يستنيب الإنسان في شأنه، يستنيب من يسأل عنه، يسأل له. ثم هو إذا كان يسمع يصح منه أن يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه سمع الجواب يقول سألت. نعم هو سأل بالنيابة وهو يسمع، وكما لو سأل بنفسه. أما إذا كان غائبا وإن السائل يقول إني أمرت فلان أو أمرت فلان يسأل النبي أو يسأل العالم الفلاني فيخبره، فأخبرني أنه قال كذا وكذا. فالمؤلف أورده في هذا الباب باعتبار أن المذي ناقض، المذي ناقض للوضوء وموجب للوضوء. فمن كان على طهارة ثم خرج منه المذي انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ، فقال فيه الوضوء. نعم. بعد حديث آخر
صلى الله عليكم غسل الأنثيين،
والله أو إذا صحت الروايات الحمد لله تغسل. نعم. نعم. قالوا إن غسل الأنثيين له معنى، وهو أن غسلهما يبرد، ولا سيما بشيء من الماء البارد يبرد تحرك الشهوة ويكون سببا في قطع المذي. نعم. بعد
ما أخذ الثوب من الوضوء ولم يكن له ما وجد
ما يدري وين هو، لعله مما يعفى عنه، وإن كان يتحرى الموضع اللي أصابه ورشف حسن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
هذا الحديث استدل به على أن مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. ومس المرأة اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن مس المرأة جس المرأة لمس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قيده بشهوة كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال أبدا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا بالإطلاق أعني بأن مس المرأة ينقض أهم ما استدلوا به الآية أو لامستم النساء، ففسروا اللمس بحقيقته وهو اللمس باليد ونحوها. وفي قراءة أو لمستم النساء، فقالوا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولعلهم بالغوا حتى سواء كانت ولو محرما، لا حول ولا أو لمستم النساء ظاهرية ظاهرية، وأنا ما أدري عن ماذا بالظاهرية في هذا، ولا أظنهم يقولون بهذا، ما أدري ظاهرية بهذا. نعلم إن من أصحاب المعاني الذين ينظرون إلى المعاني من يكون ظاهريا في بعض المسائل ظاهرية، والذين قالوا إن مس بشهوة قالوا إن مس المرأة الأصل أنه شيء له خصوصية يختص بالمرأة، والمس بشهوة، أما المس بلا شهوة فهو كمس الجدار، مثل مس الجدار كل واحد لمس، وهذا أقرب أوسط يعني أحسن من اللي قبله. والثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مجرد اللمس، وأن المراد بالآية هو الجماع، وهذا من تكنية الله عن الجماع باللمس والمسيس كما في آيات ولا طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إذا طلقتم النساء يعني إذا نكحتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن كناية عن الجماع إلى آخر. وهذا أصح الأقوال، نقول إن مس المرأة لا ينقض
مطلقا
مطلقا، هذا صحيح. لا، لأنه ما في دليل، ما في دليل على النقل أصلا. إذا خرجنا الآية هذا التخريج وهو الصحيح في تفسيرها انت يعني انت فالدليل. يساند هذا الحديث على ما فيه، هذا يذكر للتأييد، وأنتم تعلمون أن المستدلون يستدلون بأنواع بالدليل الصحيح ثم بالحسن ثم بالضعيف للاعتضاد لا للاعتماد. أما لو قام دليل على نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة ما كان هذا مقاوما، هذا ما لا يقوى على المقاومة. إذن الدليل هو عدم الدليل، يعني هذا هو. لا إله إلا الله. اقرأ شرح الحديث الأخير هذا.
أحسن الله إليكم. الذين قالوا بشهوة لأنه مظنه لخروج شيء
لا
لهم دليل،
لو قالوا إن هذا هو اللمس اللي ما مظنه، لو خرج شيء انتهى وارتفع الخلاف. نعم. الآية فيها هل استدلال من
الذين قالوا بالتفريق كذلك يشاهوا وغيرها؟
لا، قالوا ان اللمس يعني كأنهم لاحظوا الآية، يعني كأنهم لاحظوا المعنيين اللمس باليد، وقالوا ان اللمس اللي له يعني هو اختصاص بالمرأة واللمس بشهوة، وكأنهم لم يدفعوا قول من فسرها باللمس باليد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث، الحديث ضعيف
ضعفه البخاري،
ومنهم من قواه وصححه. قال ابن حجر في التلخيص: الحديث معلول، ذكر علته أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن حزم، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. قال الترمذي: سمعت البخاري وضعف هذا الحديث.
قال الترمذي
سمعت البخاري يضعف هذا الحديث.
والله شيخ كثير أقول دائما ينقل عنها التصحيح والتضعيف. نعم.
وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. وقال المصنف: روي من عشرة
مرسل فيها تجوز، هو منقطع على منقطع، لكن أحيانا يطلقون يعني المرسل تارة، يعني المعنى الخاص للمرسل هو ما سقط منه الصحابي، كان يقول التابعي قال رسول الله، لكن قد يطلقون المرسل على جنس المنقطع. نعم.
نعم. قال المصنف: روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، وقوى الحديث جماعة من الأئمة منهم عبد الحق، وقال لا أعلم له علة، وقال الزيلعي سنده جيد، وصححه أحمد شاكر والألباني.
ما شاء الله. المهم من هذا أقول يعتضد به القول الصحيح. نعم. كم من هذا؟
مفردات الحديث
قبل الخلاف بس، خل عنك
ما يؤخذ من الحديث وفي
الخلاف. عطنا الخلاف بس.
اختلف العلماء في اللمس هل ينقض الوضوء أم لا. ذهب الحنفية إلى عدم النقض باللمس مطلقا.
قالوا بعدم اللمس مطلقا، وتجد أهل المذهب يعني يقوون مذهبهم، ولهذا صححهم منهم الزيلعي وغيره جودوه. نعم.
ومن أدلتهم حديث الباب وحديث اعتراض عائشة رضي الله عنها في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها واستمراره في الصلاة.
هذا محتمل في الحقيقة، يعني ما هو واضح إنه غمزها، يعني لمس جسدها بيده، حتى ما تكون عليها لحاف وتكف رجلها، يعني ما هو واضح، لكنه مما يستدلون به. نعم.
وذهب مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة. وذهب مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة.
لا حول.
وذهب الإمام الشافعي إلى أن مجرد لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية بينهما، فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم.
على الصحيح عندهم، لاحظ، تلاحظ كلمة على الصحيح،
نعم،
يعني فيه فيه غير صحيح. نعم.
أما المشهور من مذهب أحمد فإن النقض لا يكون إلا من مس بشهوة بلا حائل، وهذا هو الراجح الذي ذلك أن مظنة أنه مظنة خروج المذي إنما يكون من لمس مصاحب للشهوة. انتهى.
بارك الله فيكم. من بعده؟